الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. هذه هي الآية 28 من سورة التوبة من سورة براءة. وقد مر معنا أن هذه السورة فيها بيان لبراءة الله تعالى وبراءة رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أبا بكر وأرسل علي بن أبي طالب لما أمر أبا بكر على الحج سنة 9، أمرهم أن يبلغوا الناس ألا يحج بعد ذلك العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يتبع أبا بكر فيقرأ على الناس أوائل سورة التوبة أوائل سورة براءة يوم الحج الأكبر، وأن ينادي في الناس ويكرر لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقد كانت هذه الآية من الآيات 40 التي أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنداء بها، وهي أبلغ من منع المشركين من الحج فقط، يعني المشركون ممنوعون من الحج وأبلغ منه فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لا لحج ولا لغيره، لا لحج ولا لغيره. فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء للمؤمنين، نداء لأهل الإيمان عندما يتوجه الخطاب إليهم، يا أيها الذين آمنوا، فيه نداء وفيه تنبيه وفيه تخصيص لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا سمعا يا رب وطاعة، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الآية أيها الإخوة توضح لنا حقيقة عظيمة من الحقائق، إنما المشركون نجس. شوف إنما التي تفيد الحصر، المشركون هنا هذه الجملة الاسمية إنما المشركون نجس، وقال نجس بالمصدر ولم يقل إنما المشركون نجسون، إنما المشركون نجس، يعني كأنهم هم صاروا عين النجاسة. إنما ما قال إنما المشركون كالنجس حتى ما جاء بكاف التشبيه، إنما المشركون مثل النجس، لا، إنما المشركون نجس، فحذفت أداة التشبيه وحذف كذلك وجه الشبه، فأصبح التشبيه يسمى تشبيها بليغا. أنت ما تقول إنما محمد أو محمود أسد، ما قلت كالأسد أو مثل الأسد، أنت قلت وصفته بذاته فكأنه أسد متحرك. فالله عز وجل ولم يقل كذلك إنما المشركون ذو نجس، إنما المشركون ذو نجس يعني أصحاب نجس، لا، بل قال عنهم بذاتهم إنما المشركون نجس. والمتأمل لمثل هذه الآيات يحمد الله على نعمة العقيدة، لأنه لما تصيب الإنسان قذارة أجلكم الله في يده فيستطيع أن يذهب هذه القذارة ببعض الماء، قذارة في بدنه يستطيع أن يذهب هذه القذارة كذلك بالغسل ببعض الماء، ولكن إذا كانت هناك قذارة لا يمكن أن تذهب بالماء، لو جئت ببحار الدنيا بماء الدنيا بأكمله لا تذهب هذه القذارة، لأنها ليست نجاسة أدران أصابت الأبدان، ولكنها نجاسة قلوب أصابت الوجدان. ليست نجاسة أدران أصابت الأبدان، ولكنها نجاسة قلوب أصابت الوجدان. هذه نجاسة المعتقد، نجاسة بعد ذلك الذنب. عندما يدخل الواحد منا المسجد إنما يدخل المسجد ليطهر نفسه من آفات الذنوب والمعاصي. عندما يتوضأ يتوضأ لا لإزالة النجاسة أو القذر الحسي، لا لإزالة القذر الحسي. والدليل على ذلك لو أن إنسانا كان يسبح بالماء، يسبح ثم خرج من الماء بعد ذلك وهو على غير وضوء، شفت، كان يسبح بالماء، إذن هو متنظف، أزيل جسد عن جسده الأقذار، أزيلت الأقذار وأزيلت النجاسات، ولكنه بعد ذلك ليس مهيئا للصلاة، لا بد أن يتوضأ. طب أنا تنظفت، هذا نظيف، أنا لا بد أن تتوضأ، لأنه في نجاسات معنوية. الوضوء يذهب أثر الذنوب والمعاصي، ولذلك ما توضأ عبد فغسل يديه إلا خرجت كل خطيئة جنتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإن هو غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بوجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإن غسل رجليه ذهبت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب والمعاصي. لو صبت عليه بحار الدنيا دون الوضوء لا يخرج من هذه الذنوب. إذن في نجاسات معنوية لا يزيلها الماء، لا يزيلها إلا أشياء تعبدية. ففي تتوضأ تعبدا ولا تتوضأ كما يقول بعض الناس نظافة، نحن نتوضأ لأجل أن نتنظف، نظافة لا. طيب الدليل على ذلك أن الإنسان طب إذا لم يجد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم. طب إذا وجد الماء يتنظف، ما وجد الماء يتوسخ بالماء بالتراب، يوسخ نفسه بالتراب. إذا لا، أنت أصلا تتوضى تعبدا وتتيمم تعبدا، تعبد هي مسألة تعبدية وليست مسألة نظافة. لأنك إذا ما وجدت الماء قل تتوسخ بالتراب، لا، هذه مسألة تعبدية، تعبدت لله لكي تدخل في الصلاة. حتى العلماء بيقولوا من مات غريقا هل يغسل أو لا يغسل؟ مات غريقا، هو أصلا كله كان في الماء، يغسل لغسل الميت ولا لا؟ لغسل الواجب. قالوا يغسل تعبدا، تعبدا، غسل الميت تعبد وليس لأجل تنظيف جسده، فقالوا يغسل تعبدا. فتتيمم تعبدا، تتوضأ تعبدا، تصلي ليس كما يقولون لنا، قال الصلاة فيها فوائد جسدية، إنك لما تضع رأسك على الأرض تفرغ شحنات في الجسد، ثبت هذا إنه لها أثر في آلام الظهر وآلام الركب. نحن نصلي تعبدا، مش رياضات هذه، نصلي تعبدا، نتوضأ تعبدا، نتيمم تعبدا. فإذا لإزالة النجاسات المعنوية وليس النجاسات الحسية لا تستطيع بكل المطهرات إلا بما دلك عليه الشرع. لذلك نرجع إلى الآية، إنما المشركون نجس. الكافر نجاسته أيها الإخوة بأنه كفر بالله وأشرك به، وأنه اعتقد أن مع الله إلها آخر، وأن هناك من يدبر في الكون غير رب العالمين. الكافر متلوث بأرجاس الكفر وأوساخه، متلوث بأرجاس الكفر، يعني هو متلوث عنده لوثة الكفر ونجاسة الكفر، نجاسة المعتقد. الآن العلماء اختلفوا، هل نجاسة الكافر نجاسة حسية بدنية أو هي نجاسة معنوية؟ ذهب بعض أهل العلم، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه كان يقول إن ذات المشرك نجس، بل نجاسة المشرك، نقل عن ابن عباس أن نجاسة المشرك كالكلب والخنزير، أن نجاسة المشرك كالكلب والخنزير. وكان يقول الحسن البصري رحمه الله من صافح مشركا فليتوضأ، من صافح مشركا فليتوضأ. فعند الحسن البصري أن نجاسة الكافر نجاسة حسية أيضا، يعني هو بذاته بلحمه بدمه نجس، فالذي يصافحه قال من صافح كافرا مشركا قال فليتوضأ. هكذا ذهب بعض أهل العلم، وذهب جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، من الأئمة الأربعة وغيرهم، أن الكافر نجس نجاسة معنوية وليست نجاسة مادية، يعني ليست نجاسة حسية، ليست نجاسة حسية، إنما هي نجاسة معنوية. طبعا هؤلاء الذين قالوا أن الكافر نجس نجاسة مادية استدلوا بأدلة، يعني أقوال، مثلا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي أبا هريرة فابتعد عنه قال كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المسلم لا ينجس. قال الحديث البخاري، قال إذن بمفهوم المخالفة الكافر ينجس، إن المسلم لا ينجس، يعني بدنه لا يكون نجسا، لا يكون المسلم نجسا في بدنه ماديا، حتى ماديا لو أنه على جنابة، هذه الجنابة أيضا أمر يزيله الماء، لكن ذاته نجس لا، المؤمن لا ينجس. قال والمخالفة الكافر ينجس، إذن المؤمن لا ينجس، المسلم لا ينجس، إذن غير المسلم ينجس. واستدلوا من قالوا إن الكافر نجس نجاسة مادية، قالوا النبي أمر بغسل آنية المشركين والأكل فيها إن لم يوجد غيرها، يعني إذا ما يوجد إلا آنية كان يستعملها الكفار أمرنا بغسلها. طب لماذا أمرنا بغسلها؟ وهذا في الصحيحين، قالوا أمرنا بغسلها لأنهم نجسون نجاسة مادية، فلذلك أمرنا بغسلها لإزالة النجاسة، كانوا يمسكونها، كانوا يشربون منها، فلذلك أمرنا بإزالة هذه النجاسة عنها، هكذا قالوا الذين استدلوا. طبعا والجمهور من السلف والخلف وهم الغالب أن الكافر ليس نجسا بالذات والبدن، نجاسة بدنية. قالوا واستدلوا بأدلة كثيرة، طبعا أن الرسل والوفود كانت ترد على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل أحدا منهم معاملة الأنجاس، فلم يكن إذا جلس النصراني مثلا أو اليهودي في مكان يقول للصحابة اغسلوا ذاك المكان، لم يكن يقول لهم ذلك، ولم يكن يغسل ما أصاب من أبدانهم. نصارى نجران دخلوا المسجد والنبي كلمهم في المسجد، ومع ذلك لم يأمر الصحابة بغسل أماكن جلوسهم، واحتج كذلك الجمهور على طهارة أبدان الكفار بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في الصحيحين أو في الحديث الصحيحة أن النبي توضأ من مزادة مشركة وأكل من طعام اليهود، أليس اليهود قد دعوه إلى طعام وكتف وسمت له الكتف؟ فإذا كانت الآنية التي يطبخون فيها ذاتها نجسة، النبي كان ما أكل من طعامهم. واستدلوا أن النبي ربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سوار المسجد، والنبي لا يدخل النجاسة إلى المسجد. واستدلوا أن النبي أطعم هو وأصحابه الوفد من الكفار ولم يأمر الصحابة بغسل الأواني التي كانوا يأكلون منها، يعني لما كانت تأتيه كان يطعمهم فلا يقول للصحابة اغسلوها أزيلوا النجاسة عنها لأنهم أكلوا وشربوا فيها. واستدلوا كذلك حديث جابر بن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا. وأما ما ذكروه أن النبي أمر بغسل آنية أهل الكتاب والأكل فيها، قالوا بيّن ذلك أبو داود قال إنهم كانوا يأكلون لحوم الخنزير لحم الخنزير ويشربون الخمر، فلأجل الخمر التي من آثارها في الآنية فأمرهم بغسلها، لا لأن ذواتهم نجسة. وهذا والله أعلم أقرب، يعني من تأمل الأحاديث بل الواقع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجد أن نجاسة الكفار ليست نجاسة حسية، بمعنى أنك إذا صافحت مشركا فقد تنجست يده، أو إذا وضعت يدك مثلا في يد نصراني فقد تنجست يده، وعلى هذا أليس يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بالنص؟ يجوز المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية يعني اليهودية أو النصرانية. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طيب إذا كانت زوجة له فإنه سيلمسها وسيضاجعها، هل كل ما لمسها لمس نجاسة؟ هل كل ما جلست عليه نجاسة مثلا أو ما أصابته نجاسة؟ فإذا النجاسة الكفار نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، بمعنى أنه إذا أصاب شيئا وجب عليك أن تغسله، لا، هي نجاسة معنوية. هذه المسألة الأولى، وهي المسألة المهمة في الحكم في هذه الآية، أن الواحد سمع إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، هل النجاسة هنا معنوية أو حسية؟ قول جمهور العلماء هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. الأمر الآخر، دعونا أيها الإخوة نتأمل في قوله إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، يعني الاعتقادات التي يعتقدونها نجسة. نعم، إنهم ينسبون الشيء لغير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، إنهم يعبدون صنما ينحتونه ثم يعبدونه من دون الله، هذه النجاسة. أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ ماذا قالوا قوم موسى؟ قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذه النجاسة، أن يعتقد الإنسان أنه يريد إلها من المخلوقات، من الأشياء المصنوعة. قال إنكم قوم تجهلون، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. كيف لا يكونوا نجسا وهم قد فرغوا عقولهم وأفئدتهم من محتواها أيها الإخوة؟ يعني كافر عقله لا عقل له، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ما عنده عقل ولا حسن تدبير، لو عنده عقل لوصل إلى معرفة الله. السهيلي في الروض الأنف يذكر أن المغيرة بن شعبة لما هدم المسلمون أصنام الطائف، هدموا صنم ثقيف، وكانت ثقيف تعظمه وتعبده، كان اسمه اللات، قال تعظمه وتعبده، وكان أبو سفيان أسلم للتو. وطبعا المسلمون هدموا أصنام مكة وذهبوا وانطلقوا بعد ذلك إلى ثقيف ووازن، فهدموا صنم ثقيف. لما أراد المغيرة أن يهدم صنم ثقيف قال لأبي سفيان ألا أضحكك من ثقيف؟ ألا أضحكك من ثقيف؟ قال بلى. فأخذ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه المعول وضرب اللات، أخذ الفأس وضرب اللات ضربة، ثم صرخ صرخة عالية وخر على وجهه، فارتجت الطائف بالصياح سرورا، قالوا هذه اللات قد صرعت المغيرة، لأنه ضربها ضربة قد صرعت المغيرة، خلاص قتلته، صرخ صرخة وخر على وجهه، قال هذه اللات قد صرعت المغيرة. وأقبلوا يقولون كيف رأيتها يا مغيرة دونكها إن استطعت، يعني من أول ضرب هكذا فعلت بك الآلهة، إن استطعت دونكها، ألم تعلم أنها تهلك من عاداها يا مغيرة؟ عندئذ قام المغيرة وضحك وقال لهم والله ما قصدت إلا الهزء بكم، أنا الذي صرخت وأنا الذي وقعت وجهي مني هذه، ما قصدت إلا الهزء بكم، ثم أقبل على هدمها حتى استأصلها. كيف لا يكون أيها الإخوة على مثل هذا الحال من كان يعتقد أن الإله صنم يعبد من دون الله؟ كيف أيها الإخوة لا تكون عقيدته نجسة من كان يعتقد أن لله ولدا، أن الله ذرية، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والحديث في البخاري في كتاب التفسير قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يشتمني ابن آدم وليس له ذلك، ويكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه فقوله لن يعيدني كما بدأني أول مرة. فالمشرك لما يعتقد هذه الاعتقادات حقيقة اعتقادات قذرة نجسة. إنما المشركون نجس الذين يقولون لا إله والحياة مادة، هذه اعتقادات نجسة أيها الإخوة. إنما المشركون نجس اعتقادات نجسة لأنها تخالف العقول، فما من سبب إلا وله مسبب. هو لا يقتنع أبدا، هذا الكافر الملحد لا يقتنع أبدا أن هذه الطاولة صنعت بدون صانع، لا يقتنع. يقول له هذه الطاولة جاءت صدفة دون أن يصنعها نجار، بقول لك هذا كلام فارغ لا تقنعني، في طاولة إذن في نجار صنعها. لا يقتنع أبدا إنه هذا المسجد بني دون أن يبنيه أحد، يقول له هكذا وجد صدفة، الطبيعة أوجدته، لا تقل لي هناك شيء أوجده، لا يقتنع أبدا. ومع ذلك مقتنع غاية الاقتناع أن السماوات والأرض وجدت بدون خالق. شو بدك أنجس من هذه العقول؟ إذا بيقتنعش أنه شيء يسير وجد دون صانع، شيء بسيط وجد دون صانع، يقول لك ما بقتنع إلا شيء إنسان أوجده، لابد من صانع صنعه. طب سماوات وأرض وكواكب دون خالق؟ بقتنع بدون خالق، الطبيعة أوجدته. إيش بدك أسفه من هذه العقول؟ فلذلك إنما المشركون نجس. وقد سمعت الشيخ الشنقيطي يعني ابن الشيخ محمد أمين الشنقيطي يقول عجبا للمسلمين الآن كيف يبحثون عن النجس، والواحد يصير يبحث عن النجس ويدور عليه وبيحترم النجس ويقدس النجس ويكرم النجس، والله يقول في كتاب المسلمين في كتاب ربه في كتاب ربنا وهو العظيم الذي أنزله على المسلمين قال إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. قال عجبا. وأي واحد يا إخواني يعجب بالحضارة الغربية لأنهم يذهبون إلى هناك وربما يفتن بحضارتهم، الذين عاشوا في أوروبا الذين عاشوا كذا يتأثرون منهم يتأثرون من حياتهم. دائما بقول له اسمع إياك أن تتأثر بهم مهما وصلوا من حضارة، أنت تعجب يعني بترتيبهم وتنظيمهم واحترامهم للوقت واحترام المواعيد، ماشي هذه أخلاق صحيح، لكن لا تنسى العقيدة، العقيدة قبل الأخلاق يا أخي، العقيدة قبل الأخلاق. فبقول له مهما وصلوا من أشياء واحترام للإنسانية وكذا اتخيل قول الله إنما المشركون نجس، حتى لا يعظموا في قلبك، حتى لا يعظموا في قلبك فيبقوا على نجاسة مهما وصلوا من احترام الإنسان ومهما وصلوا من الترتيب وحسن التعامل مع الناس. الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. والحكم مفرع عليه ما بعده، قال الله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا، الفاء هنا من حروف التعليل، الفاء من حروف التعليل، إنما المشركون نجس فلأنهم نجس، هكذا المقصود. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يحل لهم أن يدخلوا المسجد الحرام. طيب الذين لا يحلهم أن يدخلوا المسجد الحرام من هم؟ هل جميع المشركين؟ نعم، ذهب الجمهور الإمام مالك والشافعي وأحمد أن جميع المشركين لا يدخل المسجد الحرام، سواء اليهود أو النصارى أو غير هؤلاء من الوثنيين لا يحل لهم أن يدخلوا المسجد الحرام. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه لا مانع من دخول اليهود والنصراني الذمي المسجد الحرام، الحرم يعني، لأن الله تعالى إنما منع منه خصوص المشركين وما منع اليهود والنصارى، وقال إن الله تعالى قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ففرق بين أهل الكتاب والمشركين، وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ففرق بين أهل الكتاب والمشركين، وقال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، ففرق بين الذين أوتوا الكتاب وبين المشركين، وقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ففرق بين المشركين وبين الذين كفروا، وقال لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فقالوا إن هذا عطف من باب المغايرة أن هؤلاء غير المشركين، والله عز وجل قال إنما المشركون فقط نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أما اليهود والنصارى فلا بأس. هكذا قال الأحناف، هكذا قال الإمام أبو حنيفة، لكن الجمهور قالوا لا، اليهود والنصارى مشركون بالنص، يعني بالنص بالقرآن. اليهود هكذا ردوا على الأحناف، قالوا اليهود والنصارى مشركون بالنص. ماذا قال الله تعالى في آيات ستأتي قريبا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت نصارى المسيح ابن الله. بعدها بآية قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. فقالوا هذا نص واضح، المنطوق مقدم على المفهوم، منطوق يشركون. انت فهمت يا ابا حنيفه ويا احناف، فهمتم ان الواو تقتضي المغايره، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، ففرق بين اهل الكتاب والمشركين غاير بينهما. قال هذا مفهوم صحيح، مفهوم فهمت انت، لكن في منطوق، المنطوق النص مقدم على المفهوم، سبحانه عما يشركون، من اليهود والنصارى، إذن اليهود والنصارى مشركون، إنما المشركون نجس، فيدخل في ذلك اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى مشركون بنص الآية القرآنية، بنص الآية، وهم ممنوعون من دخول المسجد الحرام على قول جمهور العلماء، خلافا للإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع، خلافا للإمام أبي حنيفة، فقالوا يمنع أن يدخلوا، بل شدد أهل العلم في هذه المسألة وقالوا إنه لو جاءت من المشركين رسالة إلى سلطان المسلمين، لو جاءت من المشركين رسالة إلى سلطان المسلمين في مكة، لو واحد جاء رسول فقط حتى يوصل الرسالة لأمير المسلمين لوالي المسلمين في مكة، قال لا يدخل الرسول، بل يخرج إليه خارج الحرم، يخرج إليه من يأخذ الرسالة منه خارج الحرم حتى يسمع ما يقول ويعطيه الرد خارج الحرم. وقال بعض العلماء وقال به جماعة من المالكية، قالوا إن دخل الواحد منهم مختفيا، يعني من هؤلاء المشركين، مشرك دخل المسجد الحرم، دخل أرض الحرم، قال إن دخل مختفيا ومات ودفن في أرض الحرم وعلم بذلك المسلمون، فإنه ينبش قبره وتخرج عظامه من الحرم ولا يترك في حرم الله. هكذا قال المالكية، قالوا إذا لو مات في أرض الحرم، دخل مختفيا ومات في أرض الحرم ودفن هناك، قال فينبش قبره، مع أنه في الأصل لا يجوز نبش القبور في الأصل، لكن هذا لأن الله تعالى قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام. وقالوا انظروا النهي، لم يقل فلا يدخلوا المسجد الحرام، ماذا قال؟ فلا يقربوا، وهذا أبلغ في النهي من الدخول، لم يقل فلا يدخلوا. مثلا لما قال الله تعالى لآدم وحواء قال ولا تقربا هذه الشجرة، قال ولا تأكلا من هذه الشجرة، قال ولا تقربا، قالوا النهي أن تقربا هذه الشجرة أبلغ من النهي عن الأكل منها. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ما في آية بتقول في القرآن ولا تزنوا، ما في آية تقول ولا تزنوا، تقول ولا تقربوا الزنا، قال لك لما يقول ولا تقربوا هذا أبلغ من يقول ولا تزنوا، يعني لا تتبع الأسباب الموصلة إلى الزنا. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا عامهم هذا، إذا كان لا يقربوا يعني يدخلوا، النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الدخول، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. والمسجد الحرام ما هو المسجد الحرام؟ هل فقط مسجد الكعبة؟ قالوا لا، هنا المسجد الحرام، قال عطاء الحرم كله مسجد، المسجد الحرام يعني أرض الحرم، وليس المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة المسجد الذي يصلى فيه، لأرض الحرم بأكملها. ولذلك بعضهم عمم في قوله المسجد الحرام من خلال القرآن، من المسجد الحرام عمم المسألة فقال المسجد الحرام إذا أطلق في القرآن فيراد به أرض الحرم. قالوا والدليل على ذلك آية واضحة، قالوا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، من المسجد الحرام. طب النبي من أين أسري به؟ من بيت أم هانئ، من بيت أم هانئ بإجماع العلماء. النبي لما أسر به إلى البيت المقدس لم يسر به من داخل مسجد الكعبة، إنما من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب في أرض الحرم ليس في مسجد الكعبة. والله عز وجل ماذا قال؟ أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. إذن مسجد الحرام هنا اللي هي أرض الحرام اللي هو الحرم بأكمله. فقوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي بعد العام التاسع عندما نادى علي ونادى أبو بكر. اختلف العلماء هل حكم غير المسجد الحرام كحكمه، يعني هل لا يجوز للمشرك أن يدخل كل مسجد أو فقط هذا خاص بالمسجد الحرام، أنه لا يجوز للمشرك أن يدخل المسجد الحرام. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.